بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يلطف بقلوبنا وأن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأيام أيام هامة جدا، لأنها أيام قرارات، لأنها أيام اتجاهات، يعني ليس رأيا، ليس كلاما ثقافيا، ليس سردا، قرار، اتجاه. لكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. شوف الثلاث جمل، لكل وجهة، سبحان الله، هو موليها سبحانه وتعالى، هو الذي يسيركم في البر والبحر. ليس على سبيل التفسير، وإنما على سبيل الاستصحاب للآية، فاستبقوا الخيرات. يا سلام. لهذا نحن لا نحتاج الآن أن نشرح شروحا عامة، لا، ده احنا محتاجين نحدد. لذلك هناك بعض المفاهيم، أنا في حركتي مع الناس في الشارع، في المسجد، في البيت، في أي مكان، تبين لي أنها ملتبسة. فمثلا، لا يجوز للإنسان كائنا من كان أن يدخل إلى قلبه داء العجب أو داء الغرور أو داء العلو أو داء الرياء. كل هذه أشياء تجعل القلب يعامل غير الإخلاص، غير الله عز وجل. مفيش إخلاص، في نوع من أنواع الاعتداد بالنفس، النرجسية، الإعجاب، العلو. ولذلك اللي مش فاهمينه الناس، إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو مش بيقول ولا فخر زي العوام كده بتقول لك أنا ولا فخر كذا، لا، هو يقول أنا أقول إنني سيد ولد آدم على سبيل إخباركم، لأن أنتوا هتجيلكوا أخبار منين إلا عن طريقي أنا الذي يوحى إلي، وأنا اللي مكلف أبلغكم. لذلك بقول لكم الكلام ده وأقول ولا فخر، يعني لا يجوز أن يقال هذا الكلام على سبيل الفخر، وإنما يقال على سبيل الخبر. يا سلام. يبقى إذن كأنه يقول أنا سيد ولد آدم، لا أقول ذلك لكم على سبيل الافتخار، فإنه لا فخر ولا يجوز الفخر، وإنما أقوله على سبيل الخبر. طيب لما تيجي تقول له ايه النرجسية دي، انت بتقول انا سيد ولدي ادم ازاي، بتفرح بنفسك؟ قال لا لا لا، انا كل ان انا اقول ان انا الحاشر وانا العاقب وانا اول من يحمل لواء الحمد وانا اول كذا واول شافع واول مشفع وانا 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 خيار من خيار وانا صلبي ما فيهوش نسبي ما فيهوش اي دنس، واو، هذه اخبار وليست من باب الفخر. لا تستطيع أن تنتقده، وإلا كان إيه؟ كان مزكيا لنفسه، وإلا كان كاتما للوحي. ما هو ما يقدرش، لازم يقول، وإلا كان كاتما للوحي، فهو لازم يقول، لازم يقف كده يقول وما صاحبكم بمجنون، لازم يزكي نفسه، مش للتزكية، مش للفخر، وإنما للإبلاغ. يبقى إذن وجد الغرض الشرعي. نفس الكلام سبحان الله حدث مع سيدنا مثلا عيسى. يا عيسى ابن مريم تعالى، انت متهم بان انت قلت للناس، انت قلت للناس اتخذوني وامي سيدة مريم الهين من دون الله. فاذا بعيسى ينبعث ليقول انني لم انطق الا بالحق والا بالصدق، ما قلت لهم الا ما امرتني به. ده ايه الفردة السدر دي؟ لا، هو يذكر ذلك في مقام اتهام وجه، فهو يصحح الاتهام. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه الرجلان وجدوا واقف مع امرأة، قال لهم أنا واقف مع زوجتي. طيب حصل نفس الكلام مع سيدنا يوسف. سيدنا يوسف اتهم، فلما زكى نفسه، ما تقدرش تقول لا دي تزكية ولا دي نرجسية، وإنما هو يشرح الفكرة، يقول زي وإني عليه لحفيظ أمين، زي اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إيه الفرح بالنفس ده؟ دي أغراض شرعية. ولذلك سيدنا يوسف قالت له ما جزاء ما جزاء الرجل اللي راود أهلك عن نفسهم وكان عايز يقع معهم ويعتدي عليها ويتحرش بها؟ قال له لا يمكن أن أعمل كده، أنا مبرأ من هذا العيب، هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي. فالفكرة عندما يتكلم الإنسان بكلام يزكي به نفسه، زي ما حصل مع واحد من كرام الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة، قالوا له تعالى انت متهم، الناس بيقولوا عنك انك ما بتصليش بيهم كويس، وانك بتوزع عليهم بالظلم، تدي ده اكتر من ده، تدي دي حتة اللحمة الحلوة وده الشغفه، تدي للناس كذا وتعمل كذا، الناس بيقولوا عليك كذا، ايه رأيك؟ قال لهم لا، انا كنت بالعكس، انا كنت اعدل في القضية وامشي واعدل واقسم بالسوية واحسن الصلاة وكل شيء، وذكر قال لهم كنت اصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعمل كذا في الركعتين الاولانيين وبعمل كذا في الركعتين التالتين. ايه ده؟ انت عايز تقول ان انت صلاتك ما شاء الله عليها للدرجات دي؟ وايه الخشوع ده؟ انت بتقول للناس صلاتي حلوة؟ وانما يذكرها في سياق ايه وفي مقام ايه. فالنهاردة يا اخواني لا يستطيع انسان ان توجه اليه تهمة، فاذا دفعها سميته انه ايه، انه متحدث عن نفسه او لا يجوز. فهناك سياق شرعي، وخصوصا اذا ظل انسان طوال العمر لا يطلب شيئا لنفسه. تعال شوف ابو بكر الصديق فضل لا يطلب شيئا لنفسه ابدا، انما لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام طلع وقال الائمة من قريش، يعني يا انصار الاوس والخزرج وفي السقيفة، ايها الانصار مش من حقكم انكم تطلبوا انك انت تكون الامير، الامير لازم يكون من عندي، من عندنا احنا، من بلدنا، من عيلتنا، من قبيلتنا، من قريش، الائمة من قريش. تقدر تقول ان ابو بكر حينئذ يدعو الى عصبية او يدعو الى قومية او يدعو الى جاهلية او يدعو الى عائلية؟ لا، هو يحق الحق. ولذلك هو الاول قال لهم عندكم عمر وابو عبيدة، قالوا لا يمكن نتقدم عليك، عندك ابو بكر وابويا ابي بكر. ولذلك احنا، ودي النقطة التانية في مسائل البيعة، ماليش دعوة دلوقتي خالص بالناحية الفقهية، ملزمة مش ملزمة، جايز مش ملزمة، مش مشكلة، مش ده الموضوع، أرجوكم مش ده الموضوع. إنما فعلا فقه الإسلام إنه جايز يحصل إنه يخلو موقع مثلا أمير المؤمنين، فالناس اللي في القاهرة، بلاش خلينا يعني نقربها، في القاهرة بايعوا حسن، واللي في اسكندرية بايعوا حسين، واللي في أسيوط بايعوا مصطفى، وحصل. فتجد هناك مقاييس مش فقهيا دلوقتي، انه من ضمنها انه الوفاء ببيعة الاول، ليه؟ علشان ما يحصلش تنازع وتضارب والا صارت مصيبة. جايز حد يطلع يقول لا مش لازم بيعة الاول، خلاص دي ناحية فقهية لا بأس، انما انا بكلمك كيف هي مسألة ان انا افهم المعنى في سياقه الشرعي. الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا ناس قعدوا يفخموا نفسهم، ودي حاجة الحقيقة انا يعني اخواني انا عايزكم تدركوها. انت بيجيلك واحد بيفخم نفسه، طب انا مش عايز افخم بقى نفسي، لان انا مش هعمل زيه، مش هدخل زيه في تفخيم النفس. انما نفاجأ بان الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا ناس فعلا بيقولوا شعر فيه تفخيم للنفس. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم اندهولي الصحابي بتاعنا، الشاعر بتاعنا بتاع الصحابة، تعالى قول. ومش بس يقول، قال له قل وروح القدس يؤيدك او معك، قل. فتكلم هذا الصحابي بشعر، وانتوا عارفين بقى كان طبعا قال له ده انت اللي بتقولوا عليهم دول اشد عليه من وقع السيوف، زي ما تكون بتقطعهم تقطيع كلام، كان من هذا الكلام ثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. الله يا أخي، ده الرسول ده اللي انت بتمدحه وبتثني عليه، ده هو نفسه اللي قال لا تطروني، ما تمدحونيش كما أطرت النصارى، ممنوع، ما ينفعش، احثوا في وجه المداحين التراب، ما ينفعش. ازاي يبقى هو اللي قال كده ودلوقتي بيندهله يقول له قول لوجود الغرض الشرعي؟ زي المقاتل اللي انتوا عارفين انه مشي بالسيف كده، عامل زي اللي بيختال بالسيف وبيرقص بيه وماشي على الجمل ويقول لي، ولا على الفرس، يقول يا ارض تهدي ما عليك يأدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تحافظين هذه مشي يكرهها الله ورسوله الا بس لوجود الغرض الشرعي في مثل هذا الموضع. يا سلام، فهم الانسان كيف يفهم الاغراض الشرعية. لذلك لو انتهى، لو خرجت الاغراض الشرعية دي مش موجودة، فورا احثوا في وجه المدحين التراب فورا، لانه ما بقاش في غرض شرعي. انت بتقول له يا رسول الله حسن احسن من حسين، ليه بتوليه الامام وخليه هو القائد بلاش فلان؟ ليه بتمدحه بتعمل زلفة؟ ولا ده علشان انت عايز ان الامارة على الجيش يختارها احسن ويختار لها احسن واحد، فلما لقيت انه هيختار الاقل قلت له لا ده احسن، خلص الغرض الشرعي. ما تقعدش بقى تحط قصائد شعر في مدح قائد الجيش، انما ده غرض شرعي. انت بتقول لا، انت تحاول ان تبرز. ولذلك يا اخواني استقبل المسلمون استقبالا حسنا مسألة الأحاديث التي كانت تثني على النبي عليه الصلاة والسلام، إنه لا ده من خيارنا ومن أعلانا نسبا وعلى الصدق والأمانة ويدعونا إلى كذا ويعمل كذا وما فيش. ليه؟ لوجود الغرض الشرعي. لذلك أرجوكم أن تحفظوا بقى كمحصلة عشان يبقى واضح، أنه إذا وجد الغرض الشرعي يبقى في حكم، وإذا لم يوجد الغرض الشرعي يبقى في حكم آخر. الغرض الشرعي يقتضي أن تدفع عن نفسك، أن تغتاب، طبعا مش عايز أفتح حكاية الغيبة الوقت، أحسن لو فتحتها محتاج أشرحها يعني، فأن تغتاب أنه كذا أنه كذا، إنما أهلا وسهلا. انتفى الغرض الشرعي ممنوع خلاص. أنا جالي واحد إيه رأيك في الولد ده؟ أقول له اوعى تجوزه بنتك، ده فظيع، ده رهيب، ده هيتعبها. مشي خلاص، ما عودش اقول لهم بقى شفته ده صداع الحقيقة فظيع جدا، ده عمل كذا لا دي غيبة. طب غيبة ايه؟ ده انت قلت عنه للراجل كلام وحش جدا، دي مش غيبة؟ يقول لك ايوه دي مش غيبة، انت بتشهد، ده جاي يقول لك انا هجوز بنتي لفلان ده اجوزها له؟ لا، قال له لا اتجوز اوعى، ده بخيل جدا، ده مثلا قاسي جدا، ده بيضرب، ده كذاب، ده مشي خلاص. يعود الحرام يعقد لسانك. ايه السبب؟ تلاقي الفقهاء بيقول لك ما هو هنا دي شهاده في المحكمه، دي شهاده عشان نتجوز، دي شهاده عشان اشاركه، دي خلصت خلاص ما تغتبوش. فنفس الحكايه ايضا، ما دام هذا في الذم وهو في المدح ايضا، انت تطري الرسول عليه الصلاه والسلام ده ممنوع، لا تطروني، بس في مواضع اصبح هو اللي بيجيب ويقول. ولذلك المراه لما قالت فضلت تغني وتضرب على الدف وتقول لحد ما وصلت الى كلام حرام، قال لها لا ما تقوليش كده، قالت له وفينا نبي يعلم ما في غد. يعلم ما في غد؟ لا يعلم الغيب. قال لها دعي عنك هذا، دعي عنك هذا وعودي الى ما كنت تقولين. على كل حال يعني بصرف النظر الان، انما بس بتكلم عن معنى الغرض الشرعي الذي يبيح او لا يبيح. وإنما بقى لو حضرتك قلت لي أنت حرامي، فأنا عشان ما أقولكش أنا أمين وأزكي نفسي وأعيش نرجسية سكت. فواحد تاني قال لي وأنت كمان بخيل، فأنا عشان ما أقولش عن نفسي كريم سكت. وقال لي وكمان أنت كافر، فعشان ما أزكيش إيماني وأقول أنا مؤمن سكت. هذا ليس الغرض الشرعي. خلاص واضح دي نقطة. النقطة الثانية أنه فيما يتعلق، وهذه يعني بعض النقاط الحقيقة التي يجب أن نضعها تحت المجهر. لا يليق بأحد أن يندد بأحد لأنه يرى رأيا مخالفا، لمجرد أن يرى رأي مخالف، وإلا ما ينفعش يعني ما ينفعش نشرح حد يا إخواني، ما ينفعش. وإحنا ذكرنا الكلام ده مرارا وتكرارا، بل إذا كان هناك إنسان رأى أن من السماحة أو من الحكمة أن يرجئ أمره إلى بعض الوقت، مثلا افرض في مرشح الرئاسة واحد علشان ما لسه ما شافش دلوقتي أنه هو يقول أنا بأيد مين. يا أخي لا يليق بأحد أن ينال مما يلزم للمؤمن من وقار وتوقير لمجرد أن هذا رأي. هو حر، وإنما جايز نخطئه نقول هو غلطان في 1 2 3، احنا برضو ما فيش مانع، إنما مع الحفاظ على حرمة المؤمن التي تقتضي ألا. ما هو أصل خلي بالك، أنت لو ضغطك عليه دفعه إلى أن ينطق لغير وجه الله، أنت أعنته على أن يبتغي أنه خايف منك. إنما لابد أن تعين القلوب أن تتوجه إلى الله. ولهذا لا يصح لأحد أن يكون ننكر عليهم ما في. أنا يعني انكر زي ما أنت عايز، أنت انكر يعني ماليش دعوة، رأيك مختلف، اجتهادك مختلف، كل ده يسع الشرع. إنما الأدب لا نتجاوزه ولا نصل إلى درجة إفزاء تفزيع من فعل هذا. صحيح أنا عارف أنه هذا حرص وهذا جزاكم الله خيرا نوع من أنواع يعني أنه وأنا أشارككم الرأي كمان، يعني أنا مش بقول كده أن أنتوا لا، لكن الفكرة أن الأسلوب يجب أن يحفظ أن تخرج المواقف موجهة إلى الله لا إلى الخوف ممن حولنا، وأن تكون ملتمسة للأعذار، وأن تكون عارفة بالأقدار، وأن تكون هذه مسألة. ما يصحش أن ملمات الأمور تنال من هذا من هذه الثوابت، علما بأننا من أشد المختلفين مع اللي بيعملوا كده ومعتبرهم غلطانين ولا إنما هذا لا يهز الثوابت أبدا، لأننا سنلقى الله بقلوبنا. فإذا القلوب فقدت طهرها من أجل مواقف، عشان كده أرجوكم لابد أن تعلموا أن لهؤلاء الناس لا يزال ما يعني ما يجب. ونسأل الله عز وجل العفو عنا جميعا يا رب العالمين، وأن يهدينا جميعا لأرشد ما يحبه ويرضاه يا رب العالمين. إحنا الاثنين معلقين بأن يرشدنا الله عز وجل. إنما على كل حال، وهذا كما قلت ليس معناه أنني مثلا بقول الكلام ده، لا، أنا واضح رأيي أن هذا يعني أنني أخطئ هذا، ولكن ده اتساع الاجتهادات، إن ده صح وده غلط، وأنا أقول أنت غلطان ويقول أنت غلطان، ونقعد ندرس ونذاكر ونعمل. إنما لازم تعرفوا أن العلاقة القلبية والتعبير الأخلاقي لابد أن يكون على أرقى ما يكون، وخصوصا أن العلاقة خصوصا بين أهل الفضل على عكس ما تتصورون على أتم وأكمل ما يكون إن شاء الله، أصحاب أدب وخلق وسمو ورقي و و و. تعال بقى النقطة التالية، مسألة أن المسلم يكون، أنتوا عارفين في أخلاق، فممكن واحد مثلا يبقى شديد وواحد يبقى إيه رفيق، واحد يتشدد واحد يتساهل. هل يا ترى التساهل صح والتشدد غلط؟ لا، اللي يقول كده مش فاهم الإسلام أساسا خالص مطلقا بالمرة. وإنما أنا أمام شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، هو نفسه في منتهى اليسر والسهولة، وهو يعني أضرب لكم أمثال أول عشان تفهموا معي. الراجل ماشي وبالجمال، والجمال فوقيها ستات راكبين في الهودج، فبيغني يقول إيه، يقول يا ليل يا عين يا أخي، يقول الله، يقول أي حاجة، أنا معرفش كان بيقول إيه، صوته جميل. فالإبل الجمال طربت الله على الجمال، فبدأت تجري نشيطة. فالرسول عليه الصلاة والسلام صعب عليه، وانظر إلى قلبه، الستات اللي راكبين فوق الجمال والجمال قاعدة تهز فيه، وقال له يا أنجشة ترفق بالقوارير، عارف القارورة، عارف البنورة اللي بتلمع الجميلة، فيعبر عن النساء بالقوارير، قال له رفقا أنجشة بالقوارير. طيب إنما في المرة التانية لقى الستات طالعين ورا الجنازة رايحين، قال لهم ارجعنا مأزورات، يعني عليكم وزر، مأزور من الوزر، مأزورات غير مأجورات. يا خبر يا خبر، بالدرجة دي تقدر تقول بقى ده هو هنا عصبي وهنا لا، المقام يقتضي ايه. برضو واحد تاني قال له مثلا اعدل يا محمد، قال له يا حبيبي يعني ويحك من يعدل اذا لم اعدل، يا حبيبي دي من عندي معلش عشان انتوا عارفين الطريقة. فقال له من يعدل ان لم اعدل، ايه الجمال ده، ايه البساطة دي. مرة تانية حادثة تانية بس كان لها معنى تاني، قال له أيوة يا عم أنت بتحكم له، بيكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له أنت بتحكم له لأنه قريبك، أهو عشان قريبك يعني، بيقول للرسول كده. فقال له سيمر الماء ولو من فوق ظهرك، وقال له اروي واحبس لحد ما المية توصل كذا وبعدين افتح للي بعدك. يا خبر أبيض، ليه القوة دي؟ عصبي؟ لا، ده حسم الأمور. ولذلك المسلم الموزون هو اللي احنا عايزينه، احنا مش عايزين الشخص اللي اللي سايب على طول، ولا الشخص المشتد على طول. أنت تريد السمح الكريم الرفيق الرقيق، فإذا ما جاء موجب الحزم كان حازما. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن، تمشوا بقى خلاص ما تعيشوش معايا صراحة جميل. يا شدة قوي، أطلقك لمجرد أنها عايزة تشتري مربى وحلاوة ولحمة وكده؟ لأن بيت النبوة لا تثار فيه قضايا حياتية إلا بقدر ما نرزق، اللي موجود ناكل منه واللي مش موجود خلاص. مستعدة تعاون النبوة على أداء مهمتها ورسالتها أهلا وسهلا، مش مستعدة تروحي حتة تانية. بس دي بصراحة طبعا ده حد يقول كده دي شدة عصبية مش معقول للدرجة دي كده، لا هذا حسم. لذلك اوعوا يا اخواني الحد اللي بيشوف انسان يفضل سامح كريم طيب. ولذلك تلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يقال عنه يقول لك ان هو كان دايما يعلوه البشر والوقار وعنده بسمة جميلة ووجهه متلألئ كالضياء، لكن اذا غضب تلاقي انه عنده عرق ينفر، ونعرف الغضب في وجهه ويحمر وجهه. عصبي منفلت الأعصاب، حاشا لله حد يقول كده، ولكنه يعلمنا أنه إذا انتهكت حرمات الله غضب. ولذلك مثلا تعالى في أحداث زي أحداث محمد محمود الأخيرة، المسألة أن أنت عندك قبلها 9 شهور من الهدوء الجميل، طبعا مش هدوء يعني في موضوعات، لكن ما فيش صدام ما فيش. إنما فوجئت بأنه يا مصريين يا 85 مليون مصري كلكم ما تسووش حاجة، احنا قررنا من غير ما تبيعونا ولا بيعة ولا انتخاب ولا استفتاء ولا اي حاجة خالص كده، قررنا نعطل تسليم السلطة للشعب 2.5 سنين لغاية منتصف 2013، وبقى قابلني كمان لو عرفت ساعتها. فاذا لم يغضب الانسان ان هناك من، وده اللي حصل ايام المماليك، احنا قاعدين بس نشكر في العز بن عبد السلام، المماليك دول كانوا ملك للامه، ده كانوا بيشتروهم عشان يدربوهم على انه يبقى عسكري في 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 قوه المماليك اللي بتحمي السلطان. قال الامر الى المماليك فاصبح العبيد اللي بشارينهم بالفلوس بقوا هم الائمه، وده مش ممكن، ده من شروط الامام ان يكون حرا، الحريه ما يكونش عبد. فما ينفعش طبعا احنا عندناش عبيد هنا دلوقتي الحمد لله، كله احرار بفضل الله عز وجل، وذلك من اغراض الاسلام التي او من الاغراض التي استنبطها الفقهاء من احكام الفقه الاسلامي، وهو يتعامل مع الرق، انه بيحرر بينهي العبودية بينهي الرق في العالم. فكانت النتيجة انه فتيجي تقول لي كده لازم تغضب، والا يبقى شرعا انا رأيي تراجع اسلامك من غير بيعة. من هذا؟ متى استعبدتم؟ ما قاعدين نخطب نقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، تعبني 2.5 سنين تحت سلطانك بتاع إيه؟ فإذا فعل الإنسان هذا لمدة 4 أيام زي ما قلنا من يوم 19 نوفمبر ليوم 23 نوفمبر ليوم 22 نوفمبر فإنه بمقتضى شرعي فعل هذا. انتهى الأمر خلاص عاد إلى هدأته، فلا تستطيع أن تصفه أبدا إلا من باب الظلم بأنه مثلا صدامي أو أنه ثائر. لا، ده 4 أيام قبلهم 9 شهور هدوء وبعدهم 6 شهور. ليه؟ لأنه 4 أيام دول هناك مقتضى شرعي، وإلا هدمت مقتضيا من المقتضيات الشرعية هدمته اللي هو. فبالتالي المسألة، ولذلك يعني سبحان الله، يعني لابد ونحن نقارن عمر بن نقارن أبو بكر الصديق الرحيم بأبي بكر الصديق الشديد، تستغرب. أبو بكر الصديق يقول له الصحابة كلهم يقولوا ما تطلعش الجيش، قال سأنفذ بعث أسامة ولو جرت الخيل بأقدام أمهات المؤمنين أو بأرجل أمهات المؤمنين. يا نهار أبيض، ده شدة جدا. إيه عصبي بقى؟ عصبي صدامي لا لا، هو شد. إنما في وقت آخر يصرف على اللي قال على بنته أنها وقعت في الزنا. مش أنتوا عارفين قصة مصطح؟ فعاد إلى سابق نفقته عليه مع أنه اتهم بنته بأنها زانية، والعياذ بالله. وأنا آسف لجرأتي على اللفظ، لكن أنا عايز أوصل لك أنه يقول عن زوجة الرسول وعن ابنة الصديق أنها زانية، ومع ذلك أبو بكر يعني قلبه بهذه الصورة، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ربنا بيلين قلوب لغاية ما يخليها زي اللبن الحليب. إنما جاء في وقت معين الرجل بيكلم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيتلط أو بيتودد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بس بطريقة لا تليق بالوقار، فيقرب منه كده ويمسك دقنه كده يقول له يا رسول الله يا محمد. فكل ما يجي يمد ايده، دي طريقة انا ممكن اعملها مع اخويا مع صاحبي مع قريبي، اقول له يا راجل عيب على ده، على الشيبة الحلوة دي كده. لكن لما حد اوقره ما تجيش. فكل ما الراجل يجي يقرب ايده كده يلاقي ابو بكر الصديق يخبط ايده ارجع، يحفظ وقار النبي عليه الصلاة والسلام. والمرة تانية قال له كلمة قبيحة جدا، ابو بكر نطق كلمة انا ما بعرفش انطقها، مش ممكن، مش عارف انطقها. قال له أنحن نرجع عنه كذا، كلمة فظيعة رهيبة. الله، أبو بكر الطيب ولا أبو بكر الشديد؟ لا، أبو بكر الموقف. الإنسان يا إخواني اللي تحكمه، اللي يحكمه خلق واحد، فإذا جاء ما يقتضي ضد هذا الخلق لم يستطع، ده ضعف، لأنه مش قادر يتجاوب مع الشرع. الشرع يقول له أشداء هنا رحماء هنا، لو ما كانش يعرف يبقى شديد هنا ورحيم هنا مش هيعرف يستكمل الصفة الشرعية. ولذلك المسلم الصادق هو اللي يعرف يتعامل بصفات الشرع، مش بصفات الذات، بصفات الشرع، بأخلاق، بلاش بصفات، بأخلاق الشرع مش بأخلاق الذات، يحول خلقه إلى الخلق الذي يرضاه الله عز وجل. طبعا إذا كان مجبولا عليه أو مربا عليه، مجبولا عليه يعني خلق فيه وخلق عليه وركب، أو مربا عليه يعني أبوه أمه ربوه وهو صغير يكون مهذب ورقيق وطيب وبسام وبشوش ومستبشر وسهل ويعفو ويتجاوز ويصفح لكن هذا لا يمنعه من أن يحق الحق في وقته. ولذلك أبو بكر الصديق لما كانوا يتقدمون يقولوا والله يعني أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، يقول لعمر بن الخطاب كلمة دي. فإذا المسألة يا إخواني مش مسألة، فلازم تعرفوا أنه لو واحد مش متشائع مثلا، برضو مثل أنا هضرب أمثلة أو بضرب أمثلة كتيرة مع أن الأمثلة دي كلها معروفة، بس علشان أنا عايز أوصل أنكم تفهموا إحنا محتاجين نرجع نفهم الإسلام. إحنا بنقول حاجات بتهدم ثوابت في تفكير في الفكر الإسلامي والفهم الإسلامي والفقه الإسلامي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال واحد المرة دي مقاتل من المشركين، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المرة اللي بعدها قتله. الله، هو الرسول طيب ولا صعب؟ هو سهل ولا صعب؟ هو متشدد ولا متساهل؟ هو عصبي ولا لا؟ المرة دي عفى عنه، المرة دي قال له لن أتركك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. المرة دي عفى عنه وقال كل أهل الوادي دول طلقاء، حاجة عظيمة. والمرة اللي بعدها قال ولو تعلقوا بأستار الكعبة، اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. الله، يعني انت شديد ولا سهل موقف؟ فالإنسان يا إخواني الذي لا يفقه، لا يفقه هو مناط الحكم ايه، هو العلة في الحكم ايه، هو الحكم ده بتاع ايه، مش ممكن يعرف. فإذا ما علم أو عرف أو أدرك أو خبر أو كان فبالعكس لابد أن يكون في وقت من الأوقات بهذه الصورة، وفي وقت آخر ليس هكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة كان شديدا معهم في الحقيقة، ولكنها شدة، زي ما الشاعر قال، قال لو أنت فاهم يا حبيبي أنك تبقى سهل على طول، أحب أعرفك ان وضع السهولة، وضع الندى في موضع الحسم، في موضع السيف يعني، في موضع الحسم تحط سهولة مكان الحسم، ووضع الندى في موضع ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، مضر زي العكس بالضبط، كوضع السيف في موضع الندى. يعني مش انت تبقى الدنيا المفروض تبقى صعب فبتبقى سهل، دي مكرمة؟ لا، لما يبقى لازم تبقى سهل تبقى سهل، صعب صعب. زي الابن، ابنك لو هو صغير شتم عمه او شتم جده او شتم الرجل الكبير وما ضربتوش، دي مش رحمة، ده دي قسوة، لانك هتطلعه قليل الادب. انما عشان يطلع مؤدب لازم في اللحظة دي وانت بتتألم وانت بتضربه، يا عيني، انما لازم تضربه، لازم، او على الاقل بلاش تضربه، لانه المسألة درجات، كل واحد على حسب ما مربي ابنه، اللي هو الشدة. ولد ممكن كده، ازاي تقول الكلمة دي؟ يقعد 60 سنة عايش ولا 70 سنة بعدها ما ينطقهاش، والله. وانا شفت كده طفل في سن، الولد ده كان سنه مثلا 5 سنين 4 سنين، فسمع كلمة من الشارع وبيقولها، فبالشخطة من الام وهي واقفة، وقفت كانت قاعدة كده، ولد، رحت واقفة، فكرنا الدنيا ازاي تقول كده. قاعد النهاردة هو الولد ده مثلا يجي 40 سنة ولا حاجة بعد الكلام ده، لم ينطق، لا يمكن ينطق الكلمة دي، لانه متذكر ان الكلمة دي لا تنطق. تقول لي بقى ساعتها دي عصبية، ام عصبية؟ لا، الام العصبية هي اللي بتضرب انتقاما، تضرب غضبا، تضرب لانها متضايقة منه. انما التي تضرب تربية، صحيح الضرب ده مش الضرب بتاعكم الإيادة، لا، الضرب ده حاجة كده يعني، بس ده موضوع تاني بقى احنا اتكلمنا فيه قبل كده. طيب تعالى بقى النقطة، يبقى اذا دي واضحة، تعالى على نقطة التشدد مع غير المسلمين وغير الدولة الإسلامية. شوفوا يا إخواني، احنا ممكن نفكر بمزاجنا وممكن نفكر مقيدين بالشرع. تحبوا نعمل ايه؟ تفتكروا يعني نعمل ايه؟ ايه الصح؟ ان احنا ها؟ ولا ايه؟ ما هو سؤال ملوش لازمة الا لازمة بلاغية، لانه اجابته محسومة، كل الناس او اللي منتظر منهم انه ايوه مقيدين بالشرع. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام عمل ايه مع الكفار؟ كان متشدد معهم؟ لا، بالعكس، ده وسع لهم، فأوحي اليه في صلح الحديبية وصالحهم. في غزوة الأحزاب كان ناوي يدفع ثلث الدخل الزراعي للمدينة أو نصفه للغطفان، لأن غطفان دي كانت قبيلة ضخمة العدد، وكانوا ناس بيستأجروا، كانوا مرتزقة، يروحوا ياخدوا فلوس وينزلوا مع القبائل يحاربوا معاه. فقال لك طب ما ندفع لهم إحنا ويروحوا، بدل ما يبقوا هم حرب علينا نديلهم قرشين كده ويمشوا. فكرة. المسلمين رفضوا ده، لكن كان معناه انه جائز. فبرضه لما الراجل المسلم او اسلم، فلما اسلم وشاف شدة المشركين على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ايه ده بقى، احنا نودلهم قمح وغلة يعملوا منها عيش وياكلوا ويشربوا وهم بيحاربوا الرسول؟ والله العظيم ما في ولا حباية قمح رايحة لهم بعد كده مني. فلما عمل مقاطعه الرسول عليه الصلاه والسلام، راحوا قريش بسرعه الكفره، راحوا للرسول عليه الصلاه والسلام كفر انا اذن قبل ان يمن الله عليهم الحمد لله بالاسلام، الحمد لله، والا فهم الان اعلى المسلمين، يعني قريش لها في احكام الشرعيه كلام يعني. فراحوا للرسول عليه الصلاه والسلام قالوا له احنا يعني نناشدك اعمل معروف، شوف يعني ايه نناشدك اعمل معروف عشان خاطري، ناشدك الرحم، احنا قرايب. خلاص المقاطعة حققت غرضها، انهم عرفوا ان في عنصر قوة حب يستخدمه بقى، خلاص ما يعني انت عرفت ان انا عندي حاجة، طب انا هستعملها بقى في الموازنة السياسية. فقال له خلاص ارجع ثمامة، ارجع اصرف عليهم مرة تانية، ارجع صدر لهم القمح تاني. بعد ما عرفوا برضو سعد بن معاذ بن عباده بيطوف بالكعبه، قاموا صناديد قريش قالوا له مش انت هتروح تؤمن بمحمد اللي احنا متضايقين منه وعايزنا نبقى معاك، مش اطلع بره، مش هنسمح لك تطوف بالكعبه. يا اخوانا مش هتسمحوا لي اطوف بالكعبه ازاي؟ ده الكعبه دي بتاعت العرب كلهم. قالوا مش هنسمح لك تطوف بالكعبه. قال له على فكرة سعد بن عبادة بقى قال له لئن منعتني أن أطوف بالكعبة أنا سأمنعك ما هو أشد عليك، الكعبة عندك أنا لما أجي أطوف بيها تمنعني، بس أنت محتاجني عشان وانت رايح في رحلة التجارة بتاعت الشام بتعدي عليا، مش هخليك تعمل رحلة الصيف بتاعت الشام، اقتصادك هيضيع. حط ميزان القوة في العلاقات فاعتدل، خلاص عرف كده، فده سمح له بالطواف وده سمح له بالتجارة. فالفكرة ان التشدد مع مثلا امريكا ومع اسرائيل لا، احنا مش اصل ما دمنا مسلمين احنا بناخد من الرسول عليه الصلاة والسلام حكمة التعامل، يعني بناخد منه فكرة انه كيف تعامل الناس تعاملا لائقا بهم، كيف تعامل الناس تعاملا تنجح في العلاقة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتشدد مع خصمه ولا مع عدوه، وإنما أمهلهم مرة بعد مرة بعد مرة. وانتوا عارفين حتى في صلح الحديبية ربنا سبحانه وتعالى في فتح ما في سورة الفتح قال له على فكرة لولا ان في ناس مؤمنين جوه، والمؤمنين دول لو كنتوا دخلتوا يمكن كانوا يقتلوا كافرين، كنا سمحنا لك تدخل عليهم وتقاتلهم وتقتلهم، لكن لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لا تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، هو ده اللي خلانا منعناك. لو تزيلوا، لو كل واحد تزيل تميزوا، دول بقوا لوحدهم ودول بقوا لوحدهم، كنا سبناك فتكتب الكفار. يبقى إذا الفكرة موازين، عشان كده إحنا مش ناويين نبقى شداد، لكن لازم نبقى عارفين إحنا ماشيين في أي طريق. أنا بمشي في الطريق المظبوط اللي يخلي أمتي تقوى، وطني يقوى، ظروف البلد تقوى، شبابكها وبوابها وحراستها تقوى، اقتصادياتها واجتماعياتها تقوى، تقدمها العلمي يقوى، قدرتها تقوى. وده باستخدام الموازين الدولية. إنما لو متصور إن واحد مثلا يبقى رئيس دولة النهاردة يوم يعمل مشكلة مع القوى العالمية بكرة، مش دي الحقيقة، محدش أبدا قال كده. وارجعوا للي أنا قلته السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، والحمد لله ربنا يجزيهم خير إخواني، والله لا أعرف من أين يبعثهم الله لي، منزلين على النت أحاديث بقالها 28 سنة، من 28 سنة ماشية، عشان تعرفوا أنه من 28 سنة نتكلم عن الحكمة والاتزان مع العزة، مع ما لازم العقلية تبقى متكلفة زي ما بيقولوا، تعرف الشرع إلى أين يدفع. ولذلك اللي بيقولوا مثلا دلوقتي إن في مفاجآت من تجاه المجلس العسكري أو السلطة أو ما، لا مفيش مفاجآت ولا حاجة، دي مش مفاجآت ولا مستجدات ولا حاجة، مش خلاص مش ما قلنا الكلام ده من 26 فبراير 2011 سنة وشوية. كون ان انت مرضتش تسمع ده مش معناها انما مفيش مستجدات. انت قول احنا كنا عندنا درجة من الضحالة او مش الضحالة، ما كناش مدركين ماشي، انما لا مستجدات، لا مفيش مستجدات، دي مسألة معروفة، انما كنا على قدر من الضحالة. ما فيش مانع، مش عيب. كنا نتصور، وربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله وان يريدوا ان يخدعوك، يعني وارد ان هو يبقى في خطه للخديع، وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى اذن ليس واردا يا اخواني، حتى مع الداخل، انت ما بتتشددش حتى مع السلطه السياسيه القائمه. تتشدد افرض انت عايز، ينفع تتشدد مثلا مع المجلس العسكري؟ ما ينفعش. ينفع تتشدد مع الحكومة؟ ما ينفعش. الله، بس انت تشددت. لا، انت مش فاهم. انا تشددت مع موقف، ويجب ان نتعلم ان نعامل المواقف. انما ينفع تتشدد؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده سلطة سياسية، مشكلة في المدينة المنورة، صح ولا لا؟ عبد الله بن ابي بن السلول اوشكوا يحطوا له التاج ويبقى ملك الاوس والخزرج وملك المدينة كلها، كان هيبقى هو الملك، خلاص مملكة يرأسها الملك عبد الله بن أبي بن السلول. طيب جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ضيع منه ملكه، نعمل ايه وهو مضيع منه ملكه؟ طيب راح الرسول عليه الصلاة والسلام تشدد معه؟ ما تشددش معه. ما العمل ايه؟ كان سهل جدا معه. ازاي؟ عبد الله بن أبي ده خد مرحلة كافر، وبعدين مرحلة تانية منافق، يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر. المرحلة الأولى كان لسه مشرك، ما أسلمش، وبعدين أسلم وأعلن الإسلام وهو في حقيقته مشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام عامله كويس قوي أول مرحلة، وعامله كويس قوي تاني مرحلة، ولما جاء في الآخر قال على الرسول عليه الصلاة والسلام سمن كلبك يأكلك، وقال كلام أشد من كده، لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون شديدا معه، فنده لقرايبه، شوف الحكمة، مفيش، قال لهم إيه رأيكم نعمل فيه؟ وده كان مشرك، إحنا ما عندناش هنا الحمد لله رب العالمين مشركين. فأنا عايز أقول لك، جاب قرايبه لقاهم مش مستعدين للتشدد المجتمعي قصاد واحد مرتكب جريمة الخيانة العظمى، مع إنه في أحد رجع بتلت الجيش وكان هتبقى مصيبة كبيرة، إنما لقى المجتمع مش مهيأ للتشدد. فقال خلاص هنحسن صحبته ما دام معنا، ولا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، خلاص. شايف الحكمة؟ فما فيش لا تشدد مع الداخل وارد، ولا مع الخارج وارد، ولا حد قال كده. وزي ما بقول لكم الأحاديث من 28 سنة مسجلة فيها الكلام، أنه المسألة تقوم على الحكمة والاتزان. وأنا شرحت في سلسلة الغزوات على قناة الرسالة، وشرحت في سلسلة السيرة النبوية في مسجد عقبة، وشرحت في سلسلة مصابيح الهدى في قناة الناس، وذكرت في محاضرات عدة ذكرت فيها هذه المسألة، أنه لا يجوز للإنسان أن ينتهج منهج العجلة ولا السرعة ولا التشدد، ولكن في نفس الوقت عليه أن يعلم أنه يحفظ عقيدته، وأنه يتجه اتجاهه، وأنه ينصر رسالته، مش يبقى منهار. ولذلك أنا قلت أن البرنامج اللي أنا بطرحه على الناس عبارة عن أربع كلمات: العزة، ما فيش ذل، ولكنها عزة لا تجعل الإنسان في حالة نزق، وإنما العزة والحكمة. وإذا ما جمعت بين العزة والحكمة فالكلمة الثالثة المصلحة، أيوة المصالح، البحث عن مصالح الناس، مصالح الفقراء، مصالح الغلابة. الغلابة حرام 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 والله. الواحد لو وقف مرة على أول السوق ولا في الأوتوبيس ويشوف بهدلة الغلابة، والله ما بعرف أنام. وانتوا كده أكيد تشوف البهدلة أحيانا لحد ملوش ظهر ومضطر يبوس الأيادي، وهو عارف إن ده ظالم يتمنى يفتك بيه. الغلابة اللي مش لاقي أكل وشرب يروح بيه، ومش عارف هيقابل مراته وولاده إزاي وهو معهوش حاجة. الانسان اللي معاه روشتة ومش عارف يجيب العلاج ازاي، غلابة. فبالتالي العزة والحكمة والمصلحة والاستقامة او الصواب. يعني ايها الاخوة، هناك ايضا نقطة هامة جدا لابد ان نضعها في الحسبان، وهي فقه الدخول على السلطان. انا لما اروح اقابل رئيس الجمهورية النهاردة، وقابل رئيس الوزراء بكرة، وقابل الوزير ده بعد بعده، وقابل اللواء ده بكرة، وقابل الاسبوع الجاي المستشار ده اللي ماسك النيابه، وقابل بيطلع قرارات الحبس والافراج، وقابل، وتعودت على ان ادخل الى اصحاب السلطان. ما الذي يحدث لي؟ انا ما عنديش سلطان ودول اصحاب السلطان. قلبي ينهار امام سلطانهم، واصبح طالبا متزلفا باحثا عما في ايديهم. ضاع القلب، خلصت القضيه. لذلك كان علماؤنا يحذرون من مبدأ لقاء أصحاب السلطان أو الاتصال معهم تليفونيا. شوف بقى، اتصلت معهم تليفونيا ما كانش موجود أيام أئمتنا، إنما أنا بس بقول لك أبسط شيء. أنت رايح ليه لدي السلطان؟ عشان إيه؟ بتقعد معاه ليه؟ بيقنعك بإيه؟ علشان إيه؟ ما عندك العلن، اتكلم في العلن. مش انت يا صاحب السلطان عندك شيء عايز تقنعني بيه ان هو منطقي؟ فضل قول للناس واقنع الجمهور. اقوم انا من خلال اقناعك للجمهور اقول انا اقتنعت بهذا الذي يقوله فلان وانا متبنيه. سمعته فين يا عم محمود ولا حسن ولا حسين ولا مصطفى ولا اي حد؟ سمعته فين؟ سمعته معاكم في التلفزيون وفي الاذاعه، خطاب منطقي ومعقول. انما تاخدني في أوضة وتقعدني جوه الأوضة وتكلمني النهاردة وبكرة وبعده بالتليفون والصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وامبارح وأول امبارح، وتسوق لي فكرة وبعدين فكرة تانية وبعدين فكرة تالتة، ولما ما تنفعش الأولى أجيب لك التانية وبعدين تروح وتيجي؟ لا لا، ده الدخول على أصحاب السلطان كما يعني كان يقول أبي عليه رحمة الله، أنت تدخل إذا كنت أنت المتكلم الذي تريد أن تصل إلى شيء في رسالتك. يبقى موضوع، شوف حاجتين، يبقى موضوع القعدة أنت عايز شيء لرسالتك، أنت اللي طالبه، تريد مثلا تطبيق شرع، مثلا تريد إحقاق حق، تريد رفع مظلمة، هو ده الموضوع، وأنت الذي تتكلم وهو يسمع. فإذا ما بدأ هو يتكلم، يا سلام، رحمة الله عليك. فإذا ما بدأ هو يتكلم يقول فإن هذه أول بذرة الفتنة. خلي بالك إن قلبك أصبح متعرض للفتن بقدر ما أصبحت أنت الذي تسمع وهو الذي يتكلم. جايز هو بيتكلم بيرد على حاجة أنت قلتها فتمشي الأمور كويسة، ما فيش حاجة، لكن بذرة الفتنة يعني بداية مشروع الافتتان، اللي هو يا فندم وأصل كذا وانت عارف ومش عارف ايه، وانتيكوا شايفين قارون ظل يقترب من السلطان لغاية ما اتشفط عند السلطان. ما القارون ده كان ايه؟ ما كان من قرايب فرعون؟ لا، ده كان من قرايب العبيد، من قرايب الشعب، من قرايب بني اسرائيل، من قرايب موسى. ان قارون كان من قوم موسى المستضعفين، لكنه بغى على قوم موسى. ليه؟ لانه قاعد يقترب من السلطان من السلطان من السلطان من السلطان، لحد ما ملقاش طريقة غير انه يرجع على قومه ويضربهم ويفشل مشروعهم ويبوظهم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى على قوم موسى، على قومه، من أجل السلطان. فالتزلف للسلطان أو كثرة الدخول عليه أو السماع منه أو الافتتان بقوله، أو كل أئمتنا جزاهم الله خيرا يتحدثون عنه. لذلك قلنا دائما إنه إذا كان أصحاب السلطان لديهم كلام فليقولوه للأمة، ولتتناقش الأمة لعلها تقتنع. انما انت مش محتاج تدخلني اوضه مغلقه علشان تشرح لي كلام مش مشروح للعامه، انت ومش محتاج تدخلني اوضه مغلقه عشان تقنعني بمشروع قرار انا مش هو قرار العامه. عشان كده يا اخواني، اذا ما رجعنا الى ثوابتنا وعلمنا ان كثره مخالطه السلطان لغير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واعلان الحق و هي مظنة، وكفى بالعلماء رفعة، أن الله جعل من مزايا الحاكم أن يتصل بالعلماء، ومن عيوب العالم أن يتصل بالحكام. شوف إزاي، يعني لما يحصل اتصال بين حاكم وعالم، ده دي تحفظ للحاكم أنه متصل بالعلماء، وتبقى من عيوب العالم أنه متصل بالحكام. رايح له ليه؟ عايز إيه من إيده؟ ورحم الله هذا الحاكم اللي جاب الناس فقال لهم عشان يشاورهم، فقعد شاورهم خلصوا، راح فيهم واحد اللي هو مولانا فضيلة الأستاذ الشيخ عمر بن عبيد، عمر بن عبيد ده كان حاجه حاجه شيء تاني الحقيقه. خد بعضه ومشي، وبقيه الناس متلكئه شويه على مهلهم، متلكئ يعني شويش، اهلا يا فلان. فالحاكم، الحاكم فاهم، بيوزن الناس، يقول لهم كلكم يطلب صيد، كلكم عايزين فوائد. هو بيقول لهم هم كلكم يمشي رويد، ماشي بشوش عشان يقول له يا لحظة لحظة بس، دي هدية من ساعة، هدية من فخامة الأمير ولا الرئيس ولا الملك ولا حاجة. إلا كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد، إلا عمر ابن عبيد. لذلك كان يتهيب، وعبد العز بن عبد السلام. لذلك مشايخنا جزاهم الله خيرا فعلا علمونا هذه الثوابت، أن الدخول على السلطان أمر يحذر، والاستماع إليه زينة تحذر، وأنك إن أردت أن تدخل عليه فتكلم أنت، أو ليسألك ولتجيب أنت، لكن ليس ليعرض هو ما عنده. يعرض هو ما عنده، يعرضه على الأمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه فعل، لأنه ده اللي كان بيحصل. إحنا شفنا، يعني أنا أحكي لكم على قصة حصلت بقالها كتير قوي، 30 سنة ولا حاجة. أحد الذين وقعوا في غلطة بسيطة كده، فكلمته ازاي تعمل كده، قال لي والله احنا استدرجنا، لان قالوا لنا كذا كذا كذا، واكتشفنا ان هم دخلونا في جو معين ساعتين ثلاثة عشان نتصور حاجة معينة قلنا بناء عليها، واكتشفنا بعد كده انه خلاص اتخذت الكلمة اتعمل بيها خميرة، وكلمة من الكلمات الشهيرة جدا. ويومها اعتزل الدنيا هذا الرجل، جزاه الله خيرا ورحمه الله. كان يعني ممن تعرفت به على كبر، ولكن كان على كبره هو يعني، وطبعا برضو كنت، لكن يعني الحقيقة كان صالحا، ربنا يبارك فيه يا رب العالمين. أعتقد هذا والله أعلم. وخطيئته الشهيرة زي ما قلت لكم كانت يعني فخ زلة اتعملت له، إن هو يعني يقنع بغير الحقيقة، وبعدين يقول كلمة، شكرا خدنا الكلمة، روح انت بقى، وهنخلي الإعلام يضخمها وانت ما عدلكش تمن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن احنا يعني نفهم هذا، لأن إذن أصحاب السلطان عليهم أن يقنعوا الأمة بما عندهم جهارا نهارا، ليس ليلا ولا خلف الأبواب الموصدة، ولا في دهاليز، ولا في سراديب، ولا بليل، ولا 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 ولا. فإذا ما فعلوا ذلك كان النقاش معلنا، أما إذا أرادوا أن يكون كلامهم هو كلام المعسول الذي يوقع في الفخ، فليست أذني هذه هي التي تذهب إلى هذا المتكلم لتسمع منه، لا يمكن. أسأل الله أن يطهر هذه الآذان. والله تعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه سوف يسأل، كان عنه مسؤولا. ها شايف هنا ايه الاخبار؟ خليت ودنك دي سمعت، رحت قعدت سمعت، تخدرت، تكون رأيك بناء، ام كنت انت الذي تتكلم امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر؟ فان كان شيء فاخرج الى الناس وأعلن لهم. ولذلك يا إخواني كان من الضرورة للحاكم أن يشاور العلماء. لو أنتم متصورين أن في حاكم ينفع يخش 24 ساعة دون أهل الدين والتقوى، يبقى ناوي يغتال أهل الدنيا. ده هو مش عليه أن يفعل، هو إذا كان تقيا هو محتاج لهذا، لأن اللي هيقابلوه اللي يشمك واللي يقضي بتوع ايه بيسموها بالتركي، المهم يعني الياوران والخدم والحشم والكلام زي كله هيعظمه. فما لم يوجد رجل الدين الذي يقول له تذكر، الذي يحوط به. يا اخي عمر بن عبد العزيز كان بيخش ينام الظهرية شوية، ابنه يقول له انت نايم ازاي تنام وفي صاحب حاجة بالبيت. صحيح عمر بن عبد العزيز كان رأيه ارشد، لكن انا بقول لك على الكلام. فأنت محتاج بطنة. شوف إذا استغنى أحد عن شورى العلماء أن تكون، بس أصل كمان التعامل الدستوري بيخلي فيه بعض الأمور لازم تخلي بالك منها. ما انت برضو مش احنا مش احنا يسموها ايه، الحيطان لها ودان. يعني الحيطان لها ودان، فانت بالتالي لازم تراعي الناحية. انت ماشي على الحبل يا ناس، يا اخواني، يا كرام، انت ماشي على الحبل. اتقوا الله عز وجل في ثوابت نخشى عليها ان تنجرف، اعملوا معروف. انما في الاخر انت لو صادق، لو استغنى احد عن شورى اهل التقى والعلم لاستغنى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ربنا يقول له انت اصبر نفسك معاهم، هم اقل منك وتلامذتك، اصبر. واصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكمان ما تنشغلش عنهم 5 دقائق، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا سلام، يجي واحد بقى تتصور انه يروح دون ان ينشئ له، والحمد لله ينشئ له بطانة من اهل العلم، الحمد لله. يعني انا نظرا لان الواحد كان السنين الماضية دي كلها عبارة عن مسألة علم، ما فيش بفضل الله لا حد، لا بطانة ولا بطانة ولا حتى. فيعني انا عايز اقول هو محتاج لبطانة اهل العلم والتقوى، واهل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واهل الجهر بالحق. وبعض اخواني من العلماء يعلمون اني احبهم جدا لهذا السبب، أنه يقول الحق في لحظته بأدب ورقة ووقار، ولكنه لا يتردد في أن ينطق بالحق ويقول. فأحب، مش أحبه، لا مش أحتاج إليه، والله أحتاج إلى هذا الذي وإن لزم الأدب ولزم الرقة ولزم ما يجعل الإنسان يسمع، إنما يفعل ذلك بدون أن يتجاوز، بدون أن يتهيب أنه ينطق بالحق، بدون أن يتهيب أنه يقول وقد لزم. فمش بقى أحبه بس، أحتاج. دي طبيعة. لذلك أرجو أن يكون المسألة واضحة أيها الإخوة. تبقى لي نكتة لطيفة وفكاهة ظريفة، مش عارف والله حتى، يعني انا معرفوش يعني، ومع الاسف لم اتشرف بالاستماع اليه من قبل يعني. انما بيقولوا لي ان في احد المذيعين قاعد يتكلم ويقول كلام في كلام، والحقيقه لما سمعت كلام كله غلط. يقول لك الشيخ حازم ابو اسماعيل احنا عارفينه، ده جنبنا من سمنود، وكان بيجي لنا البيت، اصل بلدنا جنب بلدهم. والعجيبة المفاجأة على درجتين، انا مضطر اقول كده والله ما اعرفه، يمكن يكون احسن واحد في الدنيا ولا اوحش واحد في الدنيا، ما اعرفش، الله اعلم يعني. يا رب يطلع احسن واحد في الدنيا. بس على كل حال، لا مش يا رب يطلع احسن واحد في الدنيا، يا رب يطلع كويس احسن. لو بقى احسن واحد في الدنيا يبقى الناس كلها اقل من كده، لا يا رب يجعله من الصالحين يعني. انما انا عايز اقول المفاجأة في كده على درجتين. اولا انا مش من سمنود اصلا، وان كان هذا يشرفني، وتاج فوق رأسي، يعني سمنود دول الكرام، فاساسا انا مش من هناك، ولا عمري كنت من هناك، ولا انا ولا والدي ولا جدي ولا حاجة. انما المفاجأة التانية انه ايه السبب في كده، في التأليف ده، في الـ في الـ في الـ في الاصطناع، في البهتان ده، انه في عيلة كريمة في سمنود اسمها عيلة ابو اسماعيل. فالاخ ده يبدو انه توهم ان ابو اسماعيل ده يبقى من العيلة بتاعت ابو اسماعيل بتاعت سمنود، وراح مألف عليها بقى ان مدام البلد كان جنب البلد يبقى كمان كان بيجينا في البيت وبيقعد معانا واصحاب. يا ابني لا كنا بنجيلكوا البيت، ولا انتوا بتقولنا البيت، وان كان يشرفنا اهلا وسهلا، ولا احنا من سمنود ولا جنب، انما بلدك بلد كريمة نحبها ونحب اهلها، ولنا فيها يعني احباب، وسمنود نحبها ونحب اهلها ولنا فيها احباب. بس مش علشان تشابه الاسماء تعمل نسج من خيال. ونحن يعني كان يشرفني اكون من سمنود، لكن احنا من عائلة ابو اسماعيل اللي في بلد قرية كريمة اسمها بهرمس في مركز امبابة محافظة الجيزة، ولا يزال أهلي وبيتي وأرضي وعيلتي وناسي ويعني ومن هناك وكذا. أما سمنود فمنها مثلا الدكتور أحمد أبو إسماعيل اللي هو كان عضو الهيئة العليا في الوفد وكان نائبا في البرلمان وكان وزيرا للمالية، ومنها أبناء الكرام حسام وإخواته وما إلى ذلك، دول ناس موجودين، ومنها آخرين من أحبابنا. فأرجو بس إن أنت مش لما توهمت بالاسم تألف تأليفة ملهاش وجود. الحاجة التانية إنه المكالمة التي سمعت أنها أذيعت هي طبعا ليست مكالمة حقيقية، هو في مكالمة تانية حقيقية إنما ليست هذه. إنما على كل حال لو كان عند أحد شيء يقوله كان قدامهم جهات التحقيق، لا وكان معهم السلطة والنيابة والقضاء والشرطة، لكن لأنهم يعلمون أنها فرية ومش أكتر من كده فإنهم عجزوا، برغم أن الشيخ عليه رحمة الله قال له: أتحداك أيها الوزير الكذاب وأتحدى رئيسك ونظامك كله، فخرس ولم يفعل شيئا، ولو كان عندهم ما يفعلون لفعلوا. الحمد لله على نقاء ثوب ما لنا في نقائه من يد، وإنما هو محض فضل الله، ولو لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. اللهم إننا الفقراء وأنت الغني، اللهم إننا الضارعون على بابك، لا نملك بغيرك يا رب العالمين شيئا لأنفسنا. أيها الإخوة الكرام، شكر الله لكم وأنعم الله عليكم وجمعنا وإياكم على الخير والهدى. لا تنسونا من دعوة صالحة ولا من نصرة صادقة، ولا تؤخروا أنفسكم، وإنما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ندرك الركب وأن نرفع الراية، وأن لا تعود بلدنا إلى أعدائها من جديد. كلمة أقولها لكل مصري: احذر أن تعود بلدنا إلى أعدائها من جديد، وأن نتفرج على التلفزيون ونراها في يد أعدائنا من جديد. وساعتها سنعض أصابع الندم، سنعض الأصابع من الندم، ونقول كان في من شهر ومن شهرين، ويبقى عدت من الأسبوع اللي فات بس وعدة. احزموا أمركم وأدركوا الراية قبل أن تسقط، وقبل أن يوجد زي ما بيقولوا حسني مبارك نمرة 2 اللي تشوفه في التلفزيون، فتعلم أنه أقرب إلى عدوه من قربه إلى وطنه وأهله. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم. وأود أن أقول إن الهيئة التأسيسية، اللجنة التأسيسية، الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، أسأل الله أن يجعلهم ممن لا يعرفون الحرج في دين الله يا رب العالمين، وأن يجعل من عملهم عملا صالحا. ومعلش أنا دقيقة عايز أقول لكم إن هذا الدستور الذي سيوضع ما لم يكن فيه من لا يعرف إلا رضوان الله بالحكمة لا شك، لكن أنا مثلا المادة الثانية من الدستور دي ما عادتش تنفع، ده لازم تبقى أوضح. ولذلك أنا قلت شيلوا، مش عايزين لا مبادئ ولا أحكام، هي الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي ماشي زي بعضه للتشريع والقرارات، لازم القرارات أيضا، ولا تجوز مخالفته. بس الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والقرارات، لا تجوز مخالفتها. وما ينفعش أقول أحط أساس مزدوج، حرام علينا يا أخوانا، ما ينفعش بالأساس مزدوج يقول الشريعة ولغير المسلمين كذا، لا نقول ومنها ولا يجوز مخالفتها، ومنها أنها حق غير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية، بس لازم أقول ومنها ليظل المصدر رائقا، ومنه حق الكل في انه، انما تعمل ازدواجيه تقعد 200-300 سنه لقدام. فانا بس عايز اقول ان الناحيه الدستوريه والناحيه الشرعيه، لان احنا لازم نبقى مترفقين بالمسيحيين، نحفظ لهم حقوقهم، نرعى لهم ذمتهم، لا نظلمهم شيئا، نشعرهم بالامان، نشعرهم بانهم لا يظلمون، نشعرهم بكذا، وفي نفس الوقت لا نفتئت على الاسس لا الشرعية ولا الدستورية. أرجو أن نستيقظ ولا نخط بأيدينا ازدواجية الأسس الدستورية في بلادنا وتبقى مصيبة بعد ذلك. أسأل الله أن يقيني وإياكم الزلل يا رب العالمين. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.